الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي اللقاء الأخير كنا قد أسدلنا الستار على الباب الخامس من أبواب كتاب الصلاة، ألا وهو الترغيب في الأذان بين أو الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. ثم شرعنا في باب سادس، ذلكم هو الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها. وعرفنا أو بينا قبل كل شيء مناسبة هذا الباب لما قبله، حيث إن المؤلف لما رغب في الأذان والإقامة ناسب أن يرغب في بناء تلكم الأماكن التي يدعى إليها، فهناك دعوة دعاء وهناك مدعو إليه، فهو رغب في الدعوة في النداء والإقامة، فبقي أن يرغب في بناء تلك الأماكن التي يدعى إليها للصلاة، فشرع في بناء أو في الترغيب في بناء المساجد. وعرفنا ما معنى المساجد في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي، وعقدنا فصلا مهما أردنا ابتداء هذه الدروس بها أو به، هو وجوه تسعة في بيان أهمية ومكانة المسجد في الإسلام وتعظيمه لدى رب الأنام سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في شرح أحاديث الباب، وأول حديث ذكره المؤلف رحمه الله حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية بنى الله له مثله في الجنة، قال رواه البخاري ومسلم. نشرح هذا الحديث. قول المؤلف رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عند قول الناس فيه إنكم قد أكثرتم علي. لماذا قال عثمان هذا الكلام وما الذي أكثر فيه الناس؟ ففي صحيح البخاري ومسلم أن عثمان بن عفان رمم مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ووسعه، قام بترميم للمسجد، ومن الأمور التي جعلها في المسجد أنه جعل سقفه، بعد أن كان سقفه من جريد النخل، جعل سقفه من خشب الساج، جعل سقفه من خشب الساج، وهذا الخشب نوع من أنواع الخشب الجيدة، نوع من أنواع الخشب الرفيع زيد وذو، يعني ذو ثمن باهظ. فلما جعل سقفه من هذا النوع من الخشب الهندي رفيع الجودة الباهظ الثمن أنكر عليه الناس ذلك. الذين أنكروا على عثمان عدوا ما فعله من زخرفة المساجد، فإن كانت فعلا زخرفة فالحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن زخرفة المساجد، ونقول هذا من اجتهاده رضي الله عنه الذي يؤجر عليه ولو كان مخطئا. وأما إن كان ينظر أنه ليس لزخرفة المسجد ولكن لمصلحة، لأن الأشياء أحيانا تكون باهظة الثمن ولكن فيما يبدو لنا أنه تبذير، لكنه في الحقيقة يحقق أضعاف المصلحة التي يحققها الخسيس الثمن. ربما هذا ظل سنوات وسنوات بدل من أن تجدد البناء بذلك، حتى يعني يصير هذا القليل الثمن، إذا أعدت ترميم المسجد في كل مرة في العام، في كل عام مرة، في الأخير ترى يعني بالحسابات ترى أن هذا يعني أخس ثمنا من ذاك، يعني فالمصلحة هذه يعني إنسان قد تختلف، يختلف النظر فيها كل يرى أن هذا هو الفعل والمصلحة. فلذلك إن كان قلنا زخرف فلا حجة إلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إن كانت فيها مصلحة فالصواب فيما فعله رضي الله عنه: إنكم قد أكثرتم علي. لا بد من بيان أمر مهم يتعلق بهذا الفعل تعكمان، أنه فعل ذلك من ماله الخاص، فعلى قول بعض الفقهاء الذين يكرهون زخرفة المساجد أو يحرمون زخرفة المساجد إلا بشرط أن يكون من مال الخاص تاع الناس. قلت معليش، أما من بيت مال المسلمين فيحرم، بيت المال في هذه الحالة يصير مبذر وغير منتظم، يسمى هذا اصطلاح فقهي تسمعونه كي تقرأوا المواريث. والبيت والمال في هذه الحالة غير منتظم، متى يصرف قرش واحد أو فلس واحد أو سنتيم واحد في غير وجه حق يحكم عليه أنه بيت مال غير منتظم، يعني ينهى عن ذلك. هذا تجدونه أو تحتاجون هذا المصطلح عندما تدرسون الميراث، أيهم أولى بالميراث إذا لم يكن للميت وارث، ما عنده حتى وارث، لا أب ولا أم ولا فرع ولا زوجة، من يرثه؟ فقال فريق من أهل العلم: يرثه ذو الأرحام، أولاد البنت، أولاد الخالة، اللي من جهة الأنثى، ذو الأرحام يرثون. فريق آخر قال: لا، بل يرثه بيت المال هو أحق بمال هذا الرجل، فهم فيصير وقف، يعني واحد مات ما عنده حتى واحد يرثه، يدخل هذا في بيت مال المسلمين وقف لله. هذا الخلاف كان قديما. كي تقرأ كلام سبط الماريديني رحمه الله شارح الرحبية يقول لك هذا قديم الخلاف، أما اليوم فلا خلاف لأن ذو الأرحام هم الذين يرثون. لماذا؟ قال لك: إنما كان الخلاف يوم كان بيت المال منتظما، بمعنى المداخل نتاعه مشروعة شرعية والمخروج نتاعه مشروع ينفق في وجه الحق. أما إذا كان بيت المال لا يصرف في وجه حق، يصرف على محرمات، في جلب منكرات، في بناء أشياء مخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك يقول لك أنه لا يقدم عليه ذو الأرحام. يقول ثم عبارة لطيفة يقول لك: وقد يئسن من انتظامه حتى ينزل عيسى بن مريم. فلذلك صارت الفتوى تاع الشافعية اللي كانوا بكري يقدموا بيت المال على ذوي الأرحام، فتواهم تغيرت، صار يقدمون ذوي الأرحام على بيت المال. لماذا؟ لأن بيت المال المسلمين لم يعد منتظما. نرجع فنقول: إنما بعض الفقهاء الذين قالوا بالتحريم الزخرفة مطلقة قيدوا ذلك، قالوا هذا إذا كان من بيت المال المسلمين فلا يحل الزخرفة، بحال أك تنفق أموال العامة فيما لا طائل تحته في غير منفعة، شوف زخرفة المساجد. أما قال إذا كان من مال شخص معين، قال هنا تخف الحرمة، يعني مكروه فقط. لكن الصواب أن الزخرفة مطلقا منهي عنها وتشتد الكراهة، سنأتي إن شاء الله إلى الحديث عن هذا، أنه ستشتد الكراهة والتحريم إذا كانت في قبلة المسجد حيث يراها المصلي وتلهيه عن صلاته. هذا كله وقفنا عنده من أجل قول عثمان: إنكم قد أكثرتم علي، باش نعرفوا علاش هو يقول هذا الشيء. حين قال الناس فيه ما قالوا، قال: إنكم أكثرتم علي، إذن سيعتذر إليهم بشيء. فقال: إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى مسجدا، ومسجدا هنا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي من بنى مسجدا ولو صغيرا أو كبيرا، المهم مسجد يعبد الله تعالى فيه، فلا يحقرن المسلم من المعروف شيئا. يقولش هذا مسجد صغير، لا، فأول الغيث قطر ثم ينهمر، المطر يبدأ بقطرة، وإن الجبال من الحصى. قال: من بنى مسجدا، لأن هذا يدخل ضمن العمارة التي أثنى الله تعالى على أهلها في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. الشاهد أين هو؟ أن الله تعالى أثنى على من يعمر مساجد الله، والعمارة نوعان عند علماء التفسير. قالوا العمارة نوعان، عمارة ببنائها وإصلاحها، هذا النوع الأول. علاش تسمعون كلمة العمران؟ العمران هذا هو العمارة، عمارتها أي بناؤها وإصلاحها، القيام عليها. والنوع الثاني من العمارة هو دخولها والجلوس فيها وعمارتها بالعلم والعبادة، يعني جلوس فيها وعمارتها بالعلم والعبادة. أما أن تبني مسجدا تحرص على النوع الأول من العمارة اللي هو البناء فقط دون أن تعمره بالعلم والعبادة، ففي الحقيقة هذا، لذلك المؤلف قال في الأمكنة المحتاجة إليها، تبني مسجد في مكان خالي، لا، العبرة أن يعمر هذا المسجد بالعباد وبطلبة العلم ونحو ذلك. لذلك قال محمد إقبال الآن الباكستاني: أرد تذكير أدركه خمول، هذا في وقته كان شاف وقت لم يتكلمش، أرد تذكير أدركه خمول ولم تبقى العزائم في اشتعالي، وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين من تلقين الغزالي، منائركم علت بكل ساح ومسجدكم من العباد خالي. يعني المنائر معمرة ومسجدكم من العباد خالي. إذن في العبرة بالنوعين، نحن نحرص على هذين، عمارتها بالبناء وإصلاحها، ثم عمارتها بالجلوس فيها للعلم والعبادة. وفي المقابل جعل الله من يمنع عمارتها بهذين النوعين، بهذين النوعين، جعله من أعظم الظالمين، فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هذه عمارة معنوية بالعبادة والعلم، أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها. أظلم إنسان هو الذي يسعى إلى خراب المساجد وعدم عمارتها بالنوعين. قال: من بنى مسجدا، قال بكير، شك الراوي، من بنى مسجدا قال بكير أحسبه قال يبتغي به وجه الله. هذا هو الشرط الأول لقبول أي عمل، فما بالك في بناء المساجد، أن يكون هذا البيت مبنيا لله، لا تبنيه لنشر أفكارك المخالفة للشرع، لا تبنيه لتخدير الشعوب. عشان كاين بعض الناس يبني مسجد بغيته نشر أفكاره وهي مخالفة للشرع، كاين قوم لا يبني مسجد لتخدير الشعب، كاين نوع ثالث يبني المسجد هذا لينال صكوك الغفران، خلاص يعني لينال صكوك الغفران ويدير بعده واش حب، يعني تاره ربما لا وجود له في المسجد، ربما حارب أهل المسجد حتى إذا نصحته وش يقول لك، يقول لك أنا من بنيت المسجد. ألا فليعلم هؤلاء أن أهل مكة قريشا أعادوا بناء الكعبة ولم يشفع عندهم ذلك عند الله شيئا، لم ينفعهم ذلك عند الله. هل نفعهم؟ ماتوا كفارا وحكم عليهم بالخلود في النار. هؤلاء بنوا الكعبة، أعادوا بناء الكعبة ولم ينفعهم. العبرة بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح. قال: بنى الله له بيتا في الجنة. هذا من باب الجزاء من جنس العمل، لكن دائما كي تصيب المماثلة في الله دائما على سبيل المفاضلة، يعني كي يقول لك ربي سبحانه وتعالى أعطيك مثل كذا، اعلم أن ما يعطيك أضعاف أضعاف ما تؤمله. المثل عند الله مو مثل المثل عند ابن آدم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أو يزيد. فبنى الله له بيتا في الجنة، هذا البيت ليس كسائر البيوت، طبعا هناك في الجنة كما مثل الأبواب، كاين باب الصلاة، باب الصدقة، باب الجهاد، باب الصيام، الريان، هناك في الجنة أيضا بيوت، هناك بيت خاص لمن كان حريصا على صلاة الرواتب. حديث الترمذي معروف عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا بيت خاص لمن؟ خاص لمن واظب وحافظ على هذه الصلوات الرواتب. على سميت رواتب لأنها دائمة تواظب عليها، الراتب هو الدائم، الماء الراتب هو الماء الدائم. علاش يسمى الأجرة التي يتقاضها الإنسان يسمى راتب؟ لأن الدوم لك. الإمام الراتب الدائم، المؤذن الراتب، هذا وش معنى الراتب؟ هو الذي يدوم. فهنا الرواتب يدوم عليها الإنسان حتى إن تركها يتركها مرة لعارض مرتين لعارض ما فيش مشكل، أما أن يواظب على تركها فهذا مذموم. هذا بيت خاص بمن؟ بمن واظب على السنن الرواتب. هناك بيت اسمه في الجنة بيت الحمد، هذا خاص بمن فقد فلذة كبده وفقد أحدا من ولده واسترجع وحمد الله عز وجل. تعرفون الحديث في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة: أقبضتم ولد عبدي. شوف النسبة، أقبضتم ولد عبدي، فيه تسلية لمن فقد ولده، أقبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. على هذا التأويل كي تقرأ الحديث ثمرة فؤاده، ثمرة فؤاده، تفكر قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هنا بعض العلماء منهم الشافعي رحمه الله يفسر الثمرات أوسع مما يفسره الآخرون، يقول لك ثمرات أخرى رزق، رزق تاع الثمار. يقول لك الشافعي أيضا فقد الولد، فقد الولد فهو ثمرة من ثمراتك فيبلوك الله تعالى به. فقال: أقبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى الآية من بعد: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، في السياق الواحد، في سياق واحد جاءت الآية. قال: فيقول الله تعالى حينئذ: أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. شوف فضل الحمد، بيت خاص بك لمن صبر على فقد ولده اسمه بيت الحمد. وهذا من فضل الله تعالى على الأمة، يعني تشوف هذه الأمة رب سبحانه فضلها بكثير من الأشياء، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يتذكرون، لأن الأمم السابقة ما كانت تنال هذا البيت إلا بشق الأنفس. شوفوا آسيا بنت مزاحم وهي تعذب من فرعون ماذا قالت؟ هي تعذب، إذا بذلت نفسها وطالبت هذا الطالب: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. طبعا بدأت بعندك، الجار قبل الدار، بدأت بالجار: ربي ابني لي عندك الجار بيتا في الجنة. إذا بماذا نالت هذا البيت؟ نالته ببذل النفس. أنت بماذا تناله؟ تناله بصلاة 12 ركعة في اليوم والليلة، تناله بالصبر على فقد الولد، وتناله ببناء بيت لله سبحانه وتعالى، تبتغي بذلك وجه الله. إذن هنا من بنى لله مسجدا، قال بكير أحسبه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية ذكرها المؤلف: بنى الله له مثله، بنى الله له مثله في الجنة. قلنا هنا المثلية ليست في الهيئة تاع البيت ولا في الحجم تاع البيت ولا في شكل البيت، لا، نحن نعلم أن بيوت الجنة مبنية من اللؤلؤ المجوف، لؤلؤ المجوف. باش معناتها اللؤلؤ هذا الديامون اللي الناس تموت على جاله وتبيع دينهم وأعراضهم على جاله، هذا البيت كله من اللؤلؤ المجوف. تخيل تشوف يعني حاجة عجب، هذه بيوت الدنيا، بيوت الجنة. فلماذا قال مثله؟ قال العلماء: مثله في الشرف، مثله في الشرف، ليس مثله في الهيئة، ليس مثله في الشكل، ليس مثله في القيمة، مثله في الشرف. أشرف البيوت في الدنيا، متفقين، أشرف بيوت الدنيا هي بيوت الله، أرفع كما قلنا ذيك المرة. لو استطاع، لو كان بإمكان العباد أن يصلوا هذه الصلاة حيث شرع الله فرضها في السماوات السبع لفرضها هناك، ولكن ليس في الدنيا أرفع من المساجد ففرضها في المسجد. يعني بعد إسراء المعراج أين أرفع البيوت؟ المسجد، فصلوا في المسجد. فلذلك اختار الله تعالى أن تؤدى في المسجد. إذن فأشرف البيوت في الدنيا هي المساجد، فيعطيه مثله في الشرف في الجنة. إذن يعطيه أشرف البيوت في الجنة، هذا وش معناها مثله؟ بنى الله له مثله في الجنة. فهمنا ما معنى الحديث؟ بنى الله له مثله أي في الشرف، كما أن المسجد هو أشرف البيوت في الدنيا، فيعطيه الله تعالى في الجنة أشرف البيوت أيضا. هذا قاله النووي رحمه الله تعالى، فسر النووي بهذا. لكن قد يقول أكثرنا ومن هذا الذي يستطيع أن ينال هذا الأجر العظيم وهذا الخير العميم أن أبني مسجدا لله سبحانه وتعالى؟ فجاء الحديث الثاني يوضح لك المراد بأن بإمكان أي مسلم أن ينال هذا الفضل العظيم والأجر العميم. فقال المؤلف: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. رواه البزار واللفظ له الطبراني في الصغير وابن حبان في صحيحه. أعيد: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. القطات هي من أسرة اليمام، من أسرة الحمام، نوع من أنواع الطيور يشبه أصغر شوي من الحمام، أصغر من الحمام، جاء ذكره في أشعار العرب كثيرا. القطات والجمع هو قطاء، فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاء طيب المنام. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، يعني القطة هذا سريع الإحساس، يعني مثل سائر الحيوانات، لكن في الليل الطائر يخرج مشي عادي، شيء مشي عادي، الطائر لا يخرج ليلا. فلما خرج القطة ليلا وترك القطة طيب المنام دل على أن هناك شيئا، دل على أن هناك شيء فعلا كان من وراء ذلك غزو العدو لتلك القبيلة. هذا إيش معناه القطة. أما المفحص، فكركم بكلمة الفحص. المفحص إذن شو هو؟ هو مكان الفحص. تكلمنا عن هذه القضية في أول درس، في درس سابق، اسم المكان وشو الوزن تاعه، مفعل، مفعل. إذن مكان الفحص مفحص، مكان الفحص هو مفحص، والفحص هو التنقيب والتفتيش، هو التنقيب والتفتيش. فالقطات لها مكان تفتش فيه وتحفر فيه حتى تبيض فيه، تبيض فيه، هذا هو المفحص القطط، مفهوم؟ مكان تنبشه وتحفره وتبحث فيه حتى تبيض فيه، تضع فيه بيضها، ماشي. هذا وش معناها المفحص. لكن هل يمكن أن يبني الإنسان لله تعالى مسجدا قدر مفحص قطط؟ فمنهم من قال خرج الحديث مخرج الغالب، مخرج الترغيب والمبالغة، مبالغة في الترغيب، يعني ما يهمش يكون مسجد صغير، المهم مسجد لله يعبد فيه، كالمساجد التي تبنى في القرى الصغيرة يكون مسجد. إنسان إذا لا يستصغر الإنسان صغار المسجد فيبنيه، إذا هذه مبالغة فقط، وإلا لا يمكن أن يكون هناك مسجد قدره مفحص قطات. نظيره قولهم: عقة ولو بعصفور. نحن نعلم أن العقيقة لا تجوز إلا بما تجوز به الأضحية، تجوز باش بالبلحم بالضأن وبالبقر وبالإبل يجوز، لكن أفضلها، أفضل على الإطلاق الضأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه إلا هذا أنه عق بالضأن، فالأفضل هو العق بالضأن. فالأضحية كذلك كان يضحي بالضأن، لكن في الهدي يجوز البقر، يجوز الإبل، يجوز الضأن، لكن الأفضل الإبل، الهدي تاع الحاج والمعتمر، هذاك من ناحية إبل خير، كل حاجة عندها مكانها. فنعود: عقة ولو بعصفور، معروف أن العقيقة لا تجوز إلا بالضأن أو بالإبل أو بالبقر، فلماذا قالوا، وليس بحديث، لماذا قالوا عقة ولو بعصفور؟ قالوا من باب المبالغة في الترغيب في العقيقة، عق ولو بعصفور. مثله أيضا على قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. من هذا الذي تنفعه شق تمرة اليوم؟ نصف حبة على تمر، اتق النار ولو بشق التمرة. إذن هذا حمله على المبالغة في الترغيب. فريق آخر قال: لا، الحديث على حقيقته، كما حديث اتقوا النار ولو بشق التمرة، كي نفهموه نفهمه قدر مفحص قطات. اتقوا النار ولو بشق التمرة، لو أنت أعطيت الفقير درهما، تقول عندي مثلا 10 دنانير، لدي 10 دنانير، معليش، المهم 10 دنانير قد يستاهل إنسان أن يعطيها الفقير، لكن أنت لو أعطيته 10 دنانير وغيرك أعطى 10 دنانير وغيرك غيركما أعطى 10 دنانير إلى وهلما جرى هنا سيسد رمقه وتسد حاجته لا شك في ذلك. فإنسان لا يستصغر كما قلنا قبل قليل لا تحقرن من المعروف صغيرة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. البعوضة الصغيرة تدمي تجرح مقلة الأسد. وفي بيت آخر لا تحقرن من المعروف صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبل اللي كان تشوف في الحقيقة بدايته كان من حجر صغير شو الجبل وهكذا. المسلم هكذا يفكر كما يقول ما لازمش يكون القور خير منا. القور عندهم هذا المبدأ يمشيوا عليه في جميع مشاريعهم في جميع مشاريعهم. كي تشوف تقرأ عليهم تقول سبحان الله اسمه لابول دوناج. لابول دوناج كيف تبدأ لابول دوناج؟ قطرة تاع ما تطيح في الجبل هي كي تطيح هكذا في هذاك السماء هذاك تولي عبارة عن قطعة ثلج صغيرة تقيس خطها تقيس خطها راح تتكبر. يقول هكذا لازم نبداو نبداو ونعمل. احنا لا قلت لك ديك خطره ما بيش وين كنا نتكلموا قلنا مشاريعنا تجهض في المجلس ندير مشروع يجهضونا في المجلس يموت تم كاش ما شكيتش ينجح يا وليدي نبداو برا. الشاهد اين هو؟ كمفحص قطات حملوه على هذا. قال لك ان الانسان اذا اعطى شقه تمره وهذاك شق تمره هذاك شق تمره فيصير للفقير تمر يسد به رمقه يسد به حاجته وجوعه. كذلك هنا لو أسهم الإنسان في بناء المسجد بما هو مقدار مفحص قطات باربان يا جورة فقط كيس تعرمل يجيب للمسجد يجيب حطها هذا ساهم في بناء المسجد وله الأجر بنى الله له بيتا في الجنة. إذن فهذا ينال كل من طبعا كل بحسبه بقدر إسهامك وإخلاصك بقدر طبعا ما يعطيك ربي يزيد بقدر حالتك أيضا لازم الإنسان يديرها منيح في باله بقدر الحالة. سبق درهم 1000 درهم واحد عنده ملايير المليارة وأنفق 100 مليون الناس قالت الله يبارك 100 مليون ما شاء الله. واحد أنفق 10,000 100 مليون 10,000 صح. لما تشوف هذاك عنده ملايير عطى 100 مليون هذاك عنده 20,000 عط 10,000 شكون اللي حط اكثر؟ هذاك اللي حط اكثر هذاك حط نصف المال تاعه انت حطيت 10 من عشر المال تاعه. فهذا عند الله اعظم اجرا منك اذا بحسب الحاله اذا ما لازمش نكلفه. الناس كانت تفكر هكذا انظر بين الامور تمشي. انسان يحط يا جوره يحطها في المسجد هذا واش قدرت نحط 10 حبات من الآجر يحطهم في المسجد كيس رمل يحطه في المسجد أسهمته في بناء المسجد وكل يؤخذ أجره يوم كل ينال أجره يوم القيامة. إذن هذا مش معنى مفحص قطات نفهمه بهذا. نقول مع الأول في هناك من قال مبالغة في الترغيب في هناك من قاله على الحقيقة على سبيل الإعانة. هذا فضل بناء المسجد. أول فضل شو هو؟ أن الله يبني لك أيها المسلم مثله في الجنة. الفضل الثاني الذي لم يذكره المؤلف طبعا هو ليس في صدد جمع ما ورد لكن من أسهم في بناء هذه المساجد ينال مغفرة الله ربي سبحانه يغفر له. وننظر بالإنسان لما يقصد الله تعالى يقصد إسهام في بناء المسجد بهذه النية سيغفر الله له حتما ذنوبه بفضله ومنه وكرمه. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد الحديث البخاري ومسلم عن أنس بن مالك يحكي لنا ذلك اليوم الذي كانوا يبنون فيه المسجد فيقول فجعلوا ينقلون الصخرة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يقول اللهم لا عيش لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فدعا النبي العلماء يقول لك دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لأصحابه لبنائهم المسجد. إذن العبرة بالعلة لا بالأشخاص. فينتقل هذا الفضل لكل من أسهم في بناء المساجد في بناء المساجد فينال مغفرة الله سبحانه وتعالى. نعود فنقول هذا الفضل بنى الله له بيتا في الجنة ينال مغفرة الله لا يناله المسلم إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون لله سبحانه وتعالى والإخلاص مهم جدا في كل عمل. من بنى مسجدا لله والثاني متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في بناء هذه المساجد، فيجتنب ما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يبني هذا المسجد. وأعظم ما ينبغي الأمة الحذر منه هو بناء المساجد على القبور، تحذر الأمة من بناء المساجد على القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد في المدينة كانت هناك قبور تاع المشركين، فنبشها وأخرجها من الأرض ثم بنى المسجد. فلا تبنى المساجد على مقابر، لا تبنى المساجد على مقابر. والحديث معروف في البخاري ومسلم، هذا المكان الحائط هذا اللي كانت فيه مقبرة المشركين كان لبني نجار، لبني أخواله، قال ثامنوني عليه، أعطوني نعطيكم الثمن تاعه، ديروا لي سعر. فقال والله لا نرضى ثمنا إلا من عند الله. فعندئذ نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين ونزع ما كان فيها من خارب وبنى المسجد، لأنه يحرم المصلي أن يصلي في المقبرة كما رأينا. الصلاة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، لا يجوز ولا يجوز أن يصلي إلى المسجد. حديث أبي مرثد الغنوي، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وكان من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام قبل موته غشيته تلك الحمى الرهيبة التي يبتلى بها 40 مثل، يعني الحمى اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما يصيب 40 منا، تخيلوا شيء رهيب رهيب لا يصدق. يعني الحمى احنا شفناها كي تصيب الإنسان كيف يصبح، تخيل 40 مضاعف 40، وهو يغشى عليه ويغمى عليه فيستيقظ، صب عليه من 7 قرب. عندئذ يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. لذلك فالأحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة في بيان النهي عن ذلك. لذلك اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم بناء المساجد على القبور، وإلى تحريم الصلاة إلى القبور التي تكون داخل المساجد. الحديث الثالث قال عن عمر بن الخطاب، طبعا هذا هو الأمر الأول الذي أنبه عليه، يعني يكون متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم شيء. وهذا هناك أشياء أخرى ستأتي معنا إن شاء الله، تكون دائما متابعة حتى ينال الإنسان هذا الفضل. قال الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. أعيد الحديث هذا رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يذكر فيه، أي يذكر فيه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. إذن فالعبرة بأن يكون هذا المسجد لله سبحانه يذكر فيه، وهذا ضابط الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع بركة ويذكر فيها اسمه، لابد أن يذكر فيها اسمه، تكون باسم الله، أن تعلم الناس العلوم الشرعية، لا تدعو إلى نفسك فيها، لا تنتقم من أحد فيها. يعني إنسان تكلم فيه يقول لا تكلم، تكلمش في الدعوة، تكلم في الدعوة تكلم في المسجد، لكن تكلم في شخصك لا، المساجد لم تبنى لمثل هذا الغرض. كذلك قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. العبرة كله أن تبني مسجدا يذكر فيه الله عز وجل. قال عز وجل هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. دائما يركز على غير يقول مسجد يذكر فيه اسمه، فلا ينبغي أن يذكر غير اسم الله عز وجل. وسيأتي معنا في احنا نشرح آداب المسجد، الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن شيء ويقول إنما بنيت المساجد للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. الحديث الرابع حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أو إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة، ومن بنى لله مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وروى ابن ماجه منه ذكر المسجد فقط بإسناد صحيح. هذا الحديث الرابع حديث جابر بن عبد الله قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حفر ماء، طبعا يقصد بئرا أو ينبوعا أو نحوه. من حفر ماء أي هو أنت لا تحفر الماء وإنما تحفر بئر ماء. من حفر بئرا يستخرج منه الماء أو ينبوعا أو نحو ذلك من العناصر، تحفر مكان يخرج منه الماء. لذلك رواية ابن ماجه التي ستأتي معنا إن مما يلحق ابن آدم من عمله من بعد موته، ذكر أشياء فقال أو نهرا أجراه. نهر مش شرط بئر، نهر ندير الطريق للواد، الواد هذا ليك ندير الطريق يروح لمكان آخر وهكذا يستسقي منه الناس. إذن حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا. حرا هو مؤنث تاع حران، الحران مذكر والمؤنث حرا، كما قلوا غضبان في المذكر والمؤنث غضبا، احنا في الجزائر يقولوا غضبان على خطأ ليس لها وجه في اللغة، غضبان غضبا، فعطشان عطشا خطأ تقول عطشان، إيه لأن هذا الوزن فعلان باش ترجعوا فعلانة عندنا غير 14 كلمة برك، هذول يجوز تقول فعلان فعلانة كسيفان واحد طويل بزاف، حتى الألفاظ 14 قليلة شو يتكلم بها. يوم دخنان، دخنان يوم شديد الغيم، وليلة دخنانة، رجل سيفان ومرأة سيفانة، فهم هذا واحد كبير الألياء، أليان أليانة، هذه 14 لفظة غريبة لا يستعملها الناس. فالأصل شد في دائما فعلان مؤنث وفعلا، غضبان غضبة، حران شديد الحر هي المؤنث حرة. إذن كبد حر أي شديد الحر، شديدة الحرارة، سخونة بزاف الكبد، هذا ايش معنى الحرة. ومن كلام العرب الذي نقله الجوهري أشد العطش حرة بعد قرة، أشد العطش حرة بعد قرة، يعني تكون برد تكون بارد ثم يأتي ذلك اللهب من الحرارة والسخونة، قال كذا هو أشد العطش، يأتي أشد العطش عندئذ. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرب منه كبد حرة؟ كبد حرة يقصد ذات روح، شكون اللي عنده كبد حرة؟ ذو الروح، سواء من جن أو من إنس أو من حيوان أو غير ذلك. إذا كأنه قال لم يشرب منه ذو روح، لم يشرب منه حي، لم يشرب منه مخلوق، إلا كان له فيه أجر، هكذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لم يشرب منه كبد حر عبر باللازم، عبر بشيء يريد منه لازمه، يريد منه لازمة. وهذا الماء تكلمنا عنه أظن في كتاب، في كتاب السنة، في شرح السنة، ما في شرح السنة ولا في كتاب العلم، تكلمنا عن أهمية الصدقة بالماء، ليس هناك صدقة أفضل من الماء. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال، أوصى سعد بن عبادة لما توفيت أمه، توفيت والدته، فاستنصح عن صدقة، فقال أفضل ما تتصدق به عنها هو الماء، يعني نهر تجريه أو بئر تحفره أو ينبوع أو غير ذلك، كي تجز قاع عمر الماء وخليه برا الناس تشرب فيه يوم قار كما يفعل بعض الناس، حاجة طيبة هذه. حتى ابن المبارك حكينا لكم قصته لما مرض، ابن المبارك مرض مرضا شديدا، يعني في ركبته، في ركبته مرض شديد يعني، فجاءه رجل يستنصح فأوصاه بالماء فذهب عنهما يجد الحاكم صاحب المستدرك كان به مرض أصابه، يعني حتى اهترى منه وجهه، فأرسلت إليه امرأة برؤيا أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرها قال قولي للحاكم عليه بالماء فهم. فأمر أحد الناس أمام بيته أن يجعل مثل الصهريج يشرب منه الناس، فبعد جمعة واحدة، بعد جمعة واحدة ذهب عنه الذي يجد. هذا شيء مهم، يعني الماء أعظم ما يستشفى به. أنا أقول هذا لانتشار اليوم الأمراض هذه المستعصية التي يئس الناس من شفاء، يقولوا لا تشفى بالماء، إنسان يحاول كيف يوصل هذه الرسالة لهؤلاء المبتلين، لعل الله تعالى يذهب عنهم ما يجدون ويشفيهم من كل بأس، آمين. إذن قال من حفر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. إذن لك في كل كبد رطبة أجر، كل واحد يشرب منه أجر. كذلك سيأتي معنا في كتاب في مناسبة أخرى حتى الزرع، عشان كي يزرع لا يأكل منه طائر ولا جن ولا إنس إلا لك فيه أجر الزرع هذا. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ومن بنى لله مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة، هذا رأينا شرحه قبل قليل. ثم قال رحمه الله تعالى: ورواه أحمد والبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهما قالا: كمفحص قطات لبيضها، كمفحص قطات لبيضها. قال المؤلف: مفحص القطات بفتح الميم والحاء المهملة، وهو مجثمها حيث تجثم وانت ريح. لماذا تجثم؟ لتبيض. الحديث السادس قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا أوسع منه. رواه أحمد بإسناد لين. عيد: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله، دائما لله بإخلاص، مسجدا بنى الله له بيتا أوسع منه، أي في الجنة. دائما الله تعالى يجازي بأضعاف ما تفعله. الحديث السابع: وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمع بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط. أعيد: قال وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لا يريد به رياء، رياء وزن فعال بدلوا بمفاعلة المراءات، شوف قتال مقاتلة، خصام مخاصمة، صح ولا لا؟ انتبهوا منها. عيان معاينة، إذا قولوا العيان ليس الخبر كالعيان، مش العيان، اللي يقول عيان عيان. قتال صايج فرحان يعني يقول لك ليس الخبر كالعيان، مش معيان، منين جبتها؟ العيان لا، قاعدة فعال مفاعلة، فعال مفاعل، مش تقول تصحح، مش تقيس، عندك قياس في المصادر هذه، منين جبتوا عيان ليس الخبر كالعيان؟ العيان يعني معاينة، براز مبارزة، وهكذا. هنا الرياء المراءات، ها مراءات، رياء مراءات، حتى يراك الناس، الإنسان يحب أن يراه الناس أو يسمع عنه، إذا حيث يريد أن يراه سمي رياء، وإذا أراد أن يسمع عنه يسمى السمع، هذا يحب السمع، يحب أن يسمع الناس به، نعوذ بالله من هذا. قال: لا يريد به رياء ولا سمع بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، هذا هو شرط إخلاص، تفعل هذا، ما هو الداعي؟ ليعبد الله، ليذكر الله عز وجل، لا يهم سمع بك أو لم يسمع، مهمكش، بالعكس تحزن إذا سمع الناس عنك، بل أن تحزن إذا علم الناس ذلك عنك. بهذا يعني تتحرك القلوب والدعوة، الدعوة تتحرك بالإخلاص، يكذب عليك دعوة تحرك بالإخلاص. ضربتكم مثال العجب، كيف استطاع هؤلاء الثلاثة أن يحركوا الصخرة التي سدت عليهم الغار بالإخلاص، عام الإخلاص: اللهم إن كان إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة، صخرة تحركت. كيف يتحرك قلوب الناس لو كنا مخلصين فعلا؟ يمشي تمشي الدعوة، لكن لما صرنا نطلب الزعامة، نطلب المراءة، نطلب السمعة، نطلب مراتب الدنيا، نطلب الجاه، يعني المعيشة الطيبة الرغدة التي يريدونها، ففي الحقيقة الدعوة لا تسير هكذا، الدعوة تسير بشيء، الإخلاص لله تعالى أهم شيء، يهمك هو رضا الله، أن دين الله هذا ينتصر وينتشر وهكذا، ومهمكش ينسب العمل لك الغير، ما يهمكش. العكس الشافعي اشتوش يقول: وددت لو أنه لم تنسب ينسب إلي شيء مما كتبت ومما قلت، وددت أنه لا ينسب إلي شيء، لكن واش تحب، هكذا الأمر. نختم جلستنا هذه بالحديث الثامن، وهو الحديث الأخير في هذا الباب: الترغيب في بناء المساجد. لماذا لا نطيل في شرحه؟ لأننا شرحناه قبل في كتاب السنة، في كتاب السنة والعلم، شرح كتاب السنة في شرح كتاب العلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته رواه ابن ماجه واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي وإسناد ابن ماجه حسن والله أعلم. قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته من بعد موته. تكلمنا عن هذه القضية، هي القضية التي ينبغي أن يحزن لها المسلم إذا أخبرت أنه سيأتي عليك يوم لا يصلك شيء من الحسنات، ينقطع العمل ما تقدرش تعمل. هذه أعظم مصيبة، تحب تعمل ما تقدرش. فهذه هي الأمر الذي يبكي له الصالحون وأرق الزاهدين والعابدين، جي نهار بلي ما قدرش نعمل خلاص، ما تقدرش تزيد حسنة في رصيدك. فوش ده افتح لنا النبي عليه الصلاة والسلام سباق، تفتح لنفسك من الآن حساب جاري ماشي في البنك، حساب جاري إلى القبر وانت ممدود في القبر والحسنات تصل. أول شيء قال علما علمه ونشره. شوف الآن مصباحنا روى البخاري روى مسلم قال الترمذي قال النووي الأجر ويوصل الآن. أسأل الله تعالى أن يجعلنا في الفردوس الآن. شحال من قرن 14 قرن والناس يتكلم عنهم هؤلاء الناس. شوف خلي الصحابة خلي الرسول عليه الصلاة والسلام علما علمه ونشره، كلمة هكذا لقيتها هذاك يزيد يعاودها هكذا ينتشر الخير. علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه، ولد صالح يدعو لك من بعد موتك، لأن ولدك في الحقيقة إن أولادكم من كسبكم، إن أولادكم من كسبكم. وفي القرآن لما نوح سأل إن ابني من أهلي وإن ولدك الحق مش قالوا إنه عمل غير صالح نسبه إلى عملك، هذا من عملك لكنه غير صالح، ولد غير صالح. قال أو ومصحفا ورثه، مصحفا ورثه بمعنى أبقاه من بعده تركه من بعده يقرأ منه الناس، يعني مصحف صدقة جارية جعلت مصحف للناس يقرؤونه. أو مسجدا بناه، هذا هو باب، هذا هو الشاهد من هذا الباب من هذا الحديث. أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. طبعا صدقة هنا المقصود بها صدقة جارية، وإلا كل العلماء استشكلوا هذا الحديث، لأن الصدقة لو أخرجتها غير جارية تنفق، تعطي الإنسان الآن مال يروح يأكله ويشربه خلاص، بأكله لها باستهلاكه لها ذهب أجره، ديت الأجر هذا الأول. لكن الصدقة الجارية كلما تستغل كلما تنال معهم الأجر. هذه الأعمال الجليلة العظيمة كلها تدخل تحت الصدقة الجارية. الصدقة الجارية التي لماذا سميت جارية؟ ذكروا الحساب الجاري، صدقة تبقى تصل إليك وأنت في قبرك. والشاهد من هذا الحديث هو مسجدا بناه. فالمسلم عليه أن يحرص على الإسهام في هذا الخير، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك والسلام عليكم.